الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيهات بسيطة على عجلة بالنسبة ليوم الجمعة الظهر، الباب الغربي لا يفتح بتاتا حتى يكون علم عند آبائنا وإخواننا كبار السن، لا حد يجي في هذا الباب لأنه لا يفتح الظهر، لا يفتح بعد. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، عند الخروج يرجى المبادرة بالخروج بعد الصلاة لكن من غير تزاحم ومن غير أذية لكبار السن. التنبيه الثالث، بعض المؤمنين يقول أثناء الخطبة، هالخطبة القصيرة الصغيرة، ويوجد بعض المؤمنين يسولف يتحدث في حديث آخر ويشغلنا، ما نسمع ما نستفيد يعني. فيرجى من الأخوة الإنصات، واللي ما يحب ينصت على الأقل يسكت، لا يتحدث مع صاحبه ويشغل الآخرين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. ورد في الشعر، شعر الحكمة والآداب، لأن الشعر على أقسام، هناك شعر فيه تاريخ، هناك شعر فيه أدب، هناك شعر فيه رثاء، هناك شعر فيه مديح إلى آخره، شعر فيه غزل، وهناك شعر فيه حكمة وآداب. فورد في الشعر الذي فيه حكمة وآداب: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الفرسان. وفي شعر آخر: إذا شئت أن تحيا بعيدا عن الأذى وكذا، عيبك مستور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أحسنت. فللسان آفات والعياذ بالله، آفات كثيرة متنوعة. طبعا المجال لا يسع لذكر إلا القليل منها. فمن آفات اللسان كما ورد المزح. المزح وأصله مذموم منهي عنه، إلا القدر اليسير في غير معصية الله. ولهذا ورد أيضا في الأرجوزة التي تتعرض لبعض الأمور الشرعية والآداب، يقول: المزح في الكلام كالملح في الطعام. المزح في الكلام كالملح في الطعام. شلون الملح؟ إن صار قليل صار الأكل، ناس يقولون باصج، ناس يقولون ماصخ، المؤدى واحد. وإن كان كثير صار مالح وغير مقبول. فالمزح هكذا، لا تدعه بالكلية ولا تكثر منه ويعني تسترسل فيه،
لأنه ورد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله يقول كان يمزح ولكن مزحا لطيفا خفيفا مسعدا لمن يمزح معه وغير مؤذي. ولهذا ورد أنه قال إني أمزح ولكن لا أقول إلا حقا، يعني لا أمزح بذلك المزح الثقيل المؤذي. الذي دعانا إلى الكلام في هذا الموضوع، بعض الشباب قال لي حبذا لو تتعرض لهذا الجانب، لأن الشباب ما شاء الله في هذه الأيام معظم الشباب يأخذون لهم ماذا؟ جلسات، يستأجرون جلسة ومعظم أوقاتهم في هذه الجلسات، حتى أنه بعد وردت بعض الشكايات من زوجات بعض الشباب أنه قسم كبير من أوقاته في الدوام، خصوصا الذين بعد يعملون خارج البلد، وإذا جاء مشترك مع بعض الشباب في بعض الجلسات أيضا بقية وقته الجمعة والسبت في الجلسة ما يبقى لعياله شيء. هذا أيضا من الأمور التي ذكرت. على كل حال يجري، يقول هذا الشاب، يجري مزح عند الشباب، كلهم في سن واحد تقريبا، شباب يأكلون ويشربون وكذا ويمزحون، لكن يقول أنا أسمع كلمات نابية، كلمات قبيحة تستعمل في المزح، يعني ينساب الناس في المزح ويتلفظون بألفاظ غير جيدة، بحيث يلزم منه أحيانا القذف والفحش على الأمهات وعلى الأخوات، ها، بألفاظ ما نستطيع أن نقولها ولا نقول ما هو قريب منها بعد، صعب جدا. وأنتم بعد تعرفون كلنا عرب ونعرف معنى هذا الكلام، يعني يتجرؤون حتى على الأم بقصد المزح، مو أنه بقصد الحقيقة، يتهم يا ابن فلانة يا ابن كذا يا أخا كذا جيب كذا، يقول هو القصد مزح، لكن لا مقبول من المتكلم ولا مقبول من المخاطب. شو أنت ترضى يقول لك هذا الكلام؟ فلكن هذا الذي يقول قيل له، والذي قيل له يقول المفروض أن هذه الأمور تنقطع، مزح يصير مزح خفيف ولطيف، وقد صدر من المعصومين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جاءته امرأة يقال لها أم أيمن كما في الرواية، فقالت إن زوجي يدعوك يا رسول الله، فقال لها رسول الله ومن هذا الذي يدعوني؟ هو الذي بعينه بياض، اللي في عينه بياض. قالت لا والله يا رسول الله ما بعينه شيء، عين سليمة ما بها بياض. فقال بلى إن بعينه بياض. قالت لا والله ما فيه. فقال ما من أحد إلا وفي عينه بياض. البياض أكبر أيضا من السواد، لكن الناس يذهبون إلى البياض الذي في وسط السواد. الرسول أحب أن يقول كلمة يمزح مع هذه المرأة، وهذه المرأة أيضا خلنا نعرف بعد أن الكلفة نوعا ما مرفوعة ومعروفة عند الرسول وكذا، والرسول هو الذي صدر منه هذا مع امرأة. ليكون واحد يقول والله بما أن الرسول هم تكلم مع هذه المرأة ومزاح، بعد أنا هم في الدكان أبيع أقمشة نساء وملابس داخلية حق نساء وأمزح مثل ما مزح الرسول، وتبدأ المسألة تروح إلى قضايا بعد لا يحمد عقباها. لا، لابد أن يكون هناك حدود، في حدود. يمكن هذه المرأة عجوز جدا كبيرة جدا والرسول تكلم معها بهذا الكلام، كما أنها بنت شباب وكذا يمزح معها بأمور غير لائقة. الرسول صلى الله عليه وآله جاءته امرأة أو رجل كما في بعض الروايات، قال يا رسول الله احملني على بعير، على بعير، يعني أعطني بعير أركب عليه وأمشي أروح عليه إلى أهلي. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: لا أحملك إلا على ابن البعير. يعني ذاك فهم أنه صغير، قال: يا رسول الله، هذا لا يحملني ابن بعير صغير، يعني ما يحملني. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: مهما كبر البعير فهو ابن بعير. فأخذ يتشاقى معه. هذا بهذا المقدار المزح. أحيانا لا، المزح يكون باليد بعد، مو بس باللسان، حتى أنه صدرت أمور من المازحين أدت إلى ما دون الوفاة، ما بقي إلا قليل وتصل القضية إلى موت، إلى وفاة. ولا سيما قلنا وكررنا ونكرر، ولا سيما يوم السباحة في الأعراس، يوم العرس يسوون سباحة، الليل الزواج اليوم يسوون سباحة. وهذا زين انقطع عند كثير من الناس بعد، لكن قسم من الناس لا زال موجود عندهم هذا، ما يجيبون هذا المعرس اللي بيدخل الليلة إلا مجبر، جسمه مجبر ورجله مكسورة فيها جبيرة. أحد المؤمنين يكون موجود الآن في المسجد، يقول واحد من أقاربنا ليلة الزواج دزيناه على عربانه، رجله مجبورة ومكسورة ومجبرة. منين؟ من المزح. يذهبون معه إلى الماء، هذا يضربه وهذا بالليفة كذا، وهذا يذبه في البركه وهذا في كذا، إلى أن سقط على سون البركة وانكسر ساقه. وجبره ودزه ليلة الزواج مجبر، هو الغسل تيمم. فعلى كل حال هذه الأمور مرفوضة شرعا، مرفوضة وحرام. أنت تخدش واحد، تجرح واحد، تضرب واحد، حرام. تكسر رجله بعد شلون أعظم. فينبغي أن الإنسان يتوقف عن هذه الأمور الغير حسنة في اللفظ وفي القول. ولهذا وردت روايات كثيرة تنهى عن الكلام البذيء. يقول صلى الله عليه وآله: الفحش والسب وبذاءة اللسان مصدره الخبث واللؤم. يا ابن الفاعلة، يا ابن كذا، وصديقك أو غير صديقك، هذا كلام مرفوض. وقال صلى الله عليه وآله: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال صلى الله عليه وآله: الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. وقال صلى الله عليه وآله: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. فآفات اللسان كثيرة، منها الفحش ومنها المزح المرفوض الغير مقبول. ولكن بالعكس، هناك المعاملة بعكس هذه الأمور. تجد مثلا إنسان يساء إليه ولكنه في المقابل ماذا؟ يحسن، كما صدر ذلك من أئمتنا عليهم السلام. ونذكر رواية نختم بها، الرواية المشهورة عن إمامنا الكاظم عليه السلام الذي توافينا ذكرى وفاته هذا الأسبوع إن شاء الله في الليلة الثلاثاء الظاهر، وفاة الإمام الكاظم عليه السلام. وذاك الإنسان الذي يطلق عليه بشر كان يمشي فرأى الإمام الكاظم عليه السلام وأساء إليه بلسانه، شتمه وأساء إليه. ولكن مثل ما يقول الشاعر: كل إناء بالذي فيه ينضح. الإمام الكاظم عليه السلام ترك ولم يتكلم معه، بل أراد بعض أصحاب الإمام أن يهين ذلك الرجل وأن يعاقبه، فنهاه الإمام، قال: لا، دعه، ذاك إناؤه، ولكن إناءنا يختلف عن هذا الإناء. فالإمام قصده وين؟ قالوا: هذا عند مزرعة. راح الإمام بأبي هو وأمي وقصده، ودخل إليه إلى زرعه فصاح: يا موسى، لا تفسد علينا زرعنا. تركه الإمام، لأن الإمام قدمه قدم الرحمة وقدم اليمن والبركة، مو قدم الفساد والإفساد، ولكن عقول. جلس عند الإمام يلاطفه كذا، قال كم غرمت أو ضمنت في مزرعتك هذه؟ قال 200 دينار. قال كم ترجو أن تحصل منها؟ قال إنا لا نعلم الغيب. إنا لا نعلم الغيب. بيعلم الإمام الآن التوحيد يعني وكذا. قال له الإمام إني قلت لك كم ترجو. اللي يرجو مو أنه يحتم، يقول أنا أحتم أن أحصل على كذا، هذا شيء، ولكن أرجو، كل واحد يرجو. أنا أشتري البضاعة 1000، أرجو أن أحصل فيها على 1500 مثلا. قال له أرجو أن أحصل على 300. أخرج الإمام الصرة وأعطاه. شوف شتم الإمام، والإمام شو يعطيه؟ يعطيه فلوس. فلما صار وقت الصلاة وجاء هذا إلى المسجد، جاء يقبل رأس الإمام، تعجب الناس، بالأمس يشتم الإمام واليوم يقبل رأسه. فقال لهم الإمام أيهما أفضل، ما أردتم أنتم أو ما أردت أنا أو ما فعلت أنا؟ أنتم لو أنكم ضربتموه لقامت الدنيا ولم تقعد، وقالوا بأنكم ضربتم المسلم. لكن الآن شوفوا، جاء يسلم وأعطيناه شيئا من الدراهم التي هي في الحقيقة تكون ماذا؟ مراهم. الدراهم عند هذه الأشكال تكون مراهم. فاستقرت الأمور، والإمام سلام الله عليه طبق قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى ببركة هذا الإمام العظيم أن يكشف عنا كل ضر وبلاء ومكروه. صاحب هذه الورقة يقول هناك مريضة ندعو لها بالشفاء، اللهم من عليها وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية ببركة أهل البيت وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.